الوجه الثاني يبدأ حالا. مناجاه. إن رحمة الله تملأ قلبه أنسا وفرحا وطمأنينة في السر والجهر والإصباح والغلس، أي ظلمة آخر الليل، ولا يفتأ يذكر الله حتى عندما يتقلب من نومه وفي سنته، أي نعاسه الخفيف الذي يسبق النوم، فذكر الله على لسان كل مؤمن. وكيف لا وقد من الله على قلبه بمعرفة آلائه ونعمه، فهو ذو الآلاء والبركات، والله هو القدوس الطاهر المنزه عن النقائص. والشافعي يذكر ذنوبه التي يعلمه الله، وأمله أن الله لن يفضحه ولن ينزل به ما يسيء، وهو يطلب من ربه أن يمن عليه بذكر الصالحين ليكون قدوة له على الطريق، وأن يفقهه في الدين ويزيل ما يلتبس عليه، وأن يكون معه طول دنياه وآخرته ويوم حشره بحق ما جاء في سورة عبس من ذكر الصحف والوجوه المستبشرة. إنه يقول: قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغمس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل نسي، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. وقفة الحر بباب نحس. كان الإمام الشافعي عزيز النفس سخيا، حتى قال مخالطوه إنه كان أسخى الناس بما يجد، وقال عن نفسه: لقد أفلست 3 إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي ابنتي وزوجتي ولم أرهن قط. ويقول المستي نزيل مكة: كان الشافعي قلما يمسك الشيء من سماحته. وقال الحبيبي: قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة ب10,000 دينار، فضرب خباءه خارج مكة، فكان الناس يأتونه فما برح حتى فرقها جميعا. ومن أجل هذا نراه يجمع ما يكاد يكون حدوثه شاقا على النفس أو مستحيلا حدوثه، فيراه أهون من وقفة الحر بباب نحس يرجو نواله وعطاءه. ترى ماذا قال: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس، وأكل دب وصير دب وصرف حب بأرض قرس، ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس، وبيع خف وعدم إنف وضرب ألف بحبل قلس، أهون من وقفة الحر يوما يرجو نوالا بباب نحسي. وقفة مع النص. لقد عد 16 لوما أهون على نفسه من الوقوف بباب نحس: قلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس أي خروج الروح، ورد أمس أي إعادة اليوم الذي مضى، والقر أي شدة البرد، وقود فرد أي قتله قصاصا، ودبغ جلد بغير شمس قبل استخدام الوسائل الحديثة في الدباغة، وأكل دب وقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم أكله وبعض النفوس تعافه وإن كان حلالا، وصيد دب وصرف حب بأرض خرس أي لا تنبت، أي حب صرف خالص ونقي، ونفخ نار وما فيه من التعرض لها ويدخانها، وحمل عار وبيع دار بربع فلس وبيع خف والمشي حافيا وعدم إنف أي فقد الأنيف وضرب ألف بحبل قلس أي حبل غليظ من حبال السفن. العلم مغرس كل فخر. من الوصايا الغاليات لعبد الملك بن مروان: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقالوا: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك لا يعطيك شيئا. وهنا يلتقي الإمام الشافعي مع هاتين الوصيتين فيقول: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخ العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفقر ذاك المجلس. مع النص: خير ما يفتقر به الإنسان العلم، وكيف لا وهو كالأرض الطيبة التي تضم بين جنباتها ألوان مختلفة من الغرس، أو هو الأشجار المتنوعة التي يغرسه الإنسان فتثمر ويستغل بظلها. حقا إن العلم مغرس كل فخر. ومن العلم متفرغ له، فمن كان همه في غيره من مطعم أو مشرب فليس يناله. إن أخ العلم الذي يعنى به هو الذي يناله، سواء كان عريا أو مكتسيا، فذلك لا يشغل باله. وما دام الأمر كذلك فأقبل على العلم، واهجر من أجله لذيذ النوم، وجد ولا تهزل لتنال أوفر حظ. ومن يدري، فربما أصبحت ممن يشار إليهم موضع التقدير والاحترام. قافية الصاد: شهادة حق. كان الإمام الشافعي خصومه، فنراه حريصا على أن يكشف الناس عن عقيدته ومذهبه. لقد رموه بالرفض، ويرد من رفض ديني ولا اعتقادي. إن الرافضة فرقة من الشيعة، قالوا لزيد بن علي: ابرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى وقال: كان وزير جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما. فتركوه ورفضوا عنه. ولكن الشافعي هنا يشهد بوحدانية الله، ويؤمن بالبعث، وأن الإيمان قول وعمل طيب، والعمل قد يزيد وينقص، ومن هنا يتفاوت الناس في الثواب. ويؤمن بأن الخلفاء الأربعة أئمة المسلمين يهتدى بهداهم ولا تنتقص أقدارهم، وقبح الله من ينتقصهم ولحاه. أرأيت كيف كان صادقا حين قال: من رفض ديني ولا اعتقادي؟ فتعال نقرأ ما كان ينشده في هذا الشأن: شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن علي فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لح الله من إياهم يتنقص. نور الله لا يهدى لعاصي. إن قلب العاصي مظلم مغلق، لا يستقبل نور الله ولا يتقبله. والعلم نور من الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه الدين. والسعيد السعيد من أعطاه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا. وإمامنا الشافعي أتم حفظ كتاب الله وهو في السابعة، وعندما عزم على الرحلة إلى مالك استعار موطأه وحفظه في 9 ليال. إنه يعود بنا إلى نقطة البداية فيحدثنا عن شكوى إلى أستاذه بالعراق وكيع ونصيحة أستاذه له، وهي مهداة إلى طلاب العلم في كل مكان. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا رواد العلم في كل مكان، طهروا أنفسكم قبل أن تقبلوا على ساحة العلم، فالعلم نور من الله، وقولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وتذكروا أن العلم كالكير ينفي خبثه. قافية الضاد عادة الأيام. العاقل من كان بعيد النظر يفكر في العواقب ويعمل للمستقبل حسابا، يأخذ من شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن دنياه لآخرته. وعندما تعديه الأيام تنتظر منه أن يرد العطاء ويبذل من ذات نفسه وهو في قمة قدرته، فالأيام تمضي ويأتي على الإنسان زمان يعجز فيه عن رد ما أقرضته الأيام. إن قرض حسن علينا أن نرده عند القدرة على الأداء. والأبيات دعوة إلى البذل والجود قبل فوات الأوان. إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا. وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض. وقفة مع الأبيات. ونعود فنتساءل، هل هناك أمل في من عزل أو نكب أن يكون أهلا للعطاء؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وإذا بخل من يقدرون على البذل وتملك أيديهم المال فمن يعطي؟ على كل منا أن يسأل نفسه ماذا أعطيت قبل أن ينسى ما أخذ. حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة مالك خرج الشافعي إلى اليمن، فولي عملا من طرف واليها، ولكن من كان مثله في استقامته ونزاهته لا يقبل بحال أن يغض الطرف عما يقع في الوسط الذي يعمل فيه من اغتصاب وارتشاء دون محاولة لتغيير المنكر. وهكذا كان الشافعي يتصدى للدفاع عن حق المظلوم، ولا يتردد في مجابهة رجل السلطة بما في سلوكه من مخالفة للعدل. وهذا الموقف من الشافعي دفع خصومه إلى التآمر ضده، فاتهموه بالتشيع وبأنه يقدم المساعدات للمناهضين للدولة من الشيعة ويدعو إلى مبايعة أحد العلويين. ورفعت هذه التهمة إلى الخليفة هارون الرشيد، فأمر بجلب الشافعي إلى بغداد لاستنطاقه، أي مساءلته واعترافه. فحول الإمام إلى عاصمة الخلافة حوالي 84 و100، ولما مثل أمام الرشيد استطاع أن يبرئ نفسه مما اتهم به، فعفى عنه وقربه منه معجبا بشخصيته العلمية. إنه يحب آل البيت، وليس كل من أحب آل البيت رافضيا. ويحدثنا الربيع بن سليمان فيقول، سمعت الشافعي يقول في حجه إلى مكة الأبيات الآتية: فما كان يصعد شرفا ولا يهبط واديا إلا أنشأ، يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا، ك كمنتظم فرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. المرجع حلية الأولياء ومعجم الأدباء. وقفة مع النص. يقصد الحجاج من عند الفجر أي السحر من اليوم الثاني من ذي الحجة، فيمكثون فيها إلى طلوع شمس اليوم التالي حيث يقصدون عرفة، وإليها يفيض الحجاج من عرفة بعد غروب الشمس غروب شمس اليوم التاسع حيث يمكثون بها يوم العيد الأكبر وأيام التشريق، ويرمون الجمرات بالمحصب بعد مبيتهم بالمزدلفة ليلة العاشر. وفيها مسجد الخيف، وترى الحجاج هناك بين قاعد وناهض، والشاعر يعلنها صريحة في هذا الجمع الطاهر المؤمن إنسه وجنه: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قافية العين. أحب ولا أحب. لو سئلت من أولئك الذين تحبهم من الناس ومن أولئك الذين تكرههم فماذا يكون جوابك؟ إن الحب في الله والكره في الله من صفات المؤمنين المتقين. والإمام الشافعي يجيب في تواضع العلماء لكي لا يزكي نفسه فيقول: أحب الصالحين ولست منهم، وهو يرجو أن يكون هذا الحب شفيعا له عند الله، فمن أحب قوما حكر معهم. ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا في الله، وهو يكره من يتاجرون في المعاصي ويجعلونها بضاعتهم ولو كانوا مثله. وهكذا المؤمن يحب الحق ويتقبله ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بعيدا، ويرد الباطل ويكرهه ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا أو قريبا. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. فمن النصيحة. النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين واجب كل مسلم، ولكن قد ننصح فلا نجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية، فتدخل النصيحة من أذن لتخرج من الأذن الأخرى، فما الذي يضمن للنصيحة القبول؟ إن من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه وشانه. فعلينا أن نتجنب النصيحة لمن نريد وهو في جماعة، فإن ذلك نوع من التوبيخ، ولا يلومن الناصح إلا نفسه إذا لم يجد إلا الرفض والنفور والخروج على الطاعة. فيا أيها الآباء ويا أيها المدرسون ويا من يهمهم الأمر، إن النصح على انفراد كفيل بتحقيق المراد. يقول إمامنا الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. متى نشتغل بعيب أنفسنا عن عيوب الآخرين؟ من شأن المؤمن الورع أن لا تكون له جرأة على ارتكاب ما حرم الله، فهو يتحرج ويتوقع عن المحارم، وما يزال يترقى في درجات الورع حتى يكف عن الحلال المباح. ومن كان ورعا اشتغل بعيبه عن عيوب الناس فلا يرى إلا عيب نفسه. ومثله مثل المريض الذي شغله وجعه عن وجع الناس. إن الحديث عن عيوب الآخرين وسيلة لإخفاء عيوب النفس إلى ما فيها من غيبة حرم الله ممارستها. ولا تكاد تجد اثنين إلا وقد اتخذ من ثالث موضوعا للحديث، فمتى نكف عن هذه العادة ونعرف واجبنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا إن كنا حقا عقلاء ورعين. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. إرادة النفع. كان محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي النعمان قد بلغ عند الرشيد مبلغا جليلا، وكان إماما من أئمة فقه الإمام أبي حنيفة، فكتب إليه الشافعي: لست أدري ماذا أقول، ولكن أبتغي من عريض جاهك نفعا، والفتى إن أراد نفع أخيه فهو أدرى في أمره كيف يسعى. المرجع عين الأدب والسياسة وزين الحب والرياسة. وقفة مع النص. بعد أن ثبتت براءة الشافعي مما نسب إليه أمام هارون الرشيد، عفى عنه وقربه منه معجبا بشخصيته العلمية. وفي هذه الفترة كان أكثر اتصاله برجلين أخذ عنهما كما أخذ عنه. أولهما محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه الذي آلت إليه رئاسة المذهب الحنفي بعد أبي يوسف، وثانيهما أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي والمجتهد الكبير. وكان مذهب الشافعي في هذا الجزء من حياته هو مذهب الإمام مالك بن أنس. ولعلك تقف على ما كان يريده الشافعي من محمد الشيباني. لمن نعطي رأينا؟ إن رأينا إن صدق هو خلاصة تجاربنا، لم نحصل عليه إلا بعد صبر ومعاناة وسهر وإعمال فكر، فجدير به أن لا يعطى إلا إلى من هو في أمس الحاجة إليه، من يعرف قيمته، من يقدره، من يهتم به، من يجد فيه ضالته منشودة. أما أولئك المعرضون الذين لا يريدون منا رأيا، فمن الخطأ أن نقدم لهم الرأي. قال حرملة: سمعت الشافعي ينشد: ولا تعطين الرأي مما يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه. المرجع آداب الشافعي ومناقبه، الصفحة 76 بعد 200. ويا لها من نصيحة غالية لكل الذين يؤذنون، ولكل الذين ينفخون في قربة مقطوعة وينسون أن من يقدمون له الرأي قد وطن نفسه على أن يكون له أذن من طين وأذن من عجين. الذل في الطمع. قالوا: العلم خير من المال، فبالعلم يمكن الحصول على المال، وليس بالمال يمكن الحصول على العلم. ومن أتاه الله علما نافعا فحسبه ما أعطاه الله، وعليه أن يرضى وليقل: جل من قسم الحظوظ. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. وعليه أن يعيش عزيزا بالعلم ولا يذل نفسه للحصول على المال، فكم أذل الحرص والطمع أعناق الرجال. إن على الإنسان أن يراقب ربه ويرجع إليه، ولا يفرح بالطفرة والمكسب السريع ليعلو شأنه على غير أساس، ومهما كان فما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. وهكذا ينبغي أن نراجع أنفسنا لنعيش على أرض الواقع، بدلا من التحليق في دنيا الأحلام والأوهام والأطماع التي ليس لها دوام. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. سهام الدعاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إنها سهام نفاذة لا تتقى بدروع، تلاحق الظلوم حتى ينتقم منه المظلوم ولن يفلت منها. تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إن الإسلام تعبد واعتراف لله بالعبودية، والله يغار إذا انتهكت حرمات عبده. والإسلام اتصال دائم بين العبد وربه ومناجاة ودعاء. وقد طلب الله من عباده أن يقبلوا عليه بالدعاء في السراء والضراء، ادعوني أستجب لكم. والإمام الشافعي يحكي لنا إحدى تجاربه مع الظالمين فيقول: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، مريشة بالهدى من كل ساهر، منحلة أطرافها بدموعي. وقفة مع النص. إنه يقول: كم من ظلوم لا طاقة لي بحربه، كفاني الله شره، فوقع في يد المقدور وحل به المحذور. إن الإسلام حصن لصاحبه، وأدعية المسلم لا يفلت الظلوم منها مهما تحصن بدروع وغيرها. ويكفي أنه عندما يشعر بالنجاه فلن يفلت من سهام الدعاء، إنها تظل تلاحقه حيث تنطلق من الراكعين الساهرين الباكين. وكما ينطلق السهم سريعا عندما يركب عليه الريش من قسي من حملة على هيئة الهلال، فكذلك تنطلق الدعوات من أفواه الراكعين مريشة بأهداب عيونهم الساهرة، تساقط من أطرافها دموع المظلومين، فويل ثم ويل للظلوم الذي جاوز حده في ظلمه، فإن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حقه. الحب الصادق. ما أكثر الذين يدعون حب الله ويظهرون ذلك أمام الناس، ولو خلوا إلى أنفسهم بادروا بالعصيان. إن ذلك ليس حبا، بل ادعاء كاذب وخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم، فإن المحب لمن يحب يطيع. ومحال أن تجتمع محبة الله وعصيانه في قلب المؤمن. إن نعم الله تغمرنا في كل يوم، ولكننا لا نسارع إلى شكره. إن علينا أن نقف وقفة مع أنفسنا نسائلها: هل نحب الله حقا وصدقا؟ إن علامة هذا الحب الصادق الطاعة والاستجابة الفورية. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا ما أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع. انتهى الشريط الثالث من كتاب ديوان الإمام الشافعي، وللكتاب بقية في الشريط التالي.